وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله أهلا وسهلا بكم مشاهدين الكرام في برنامج وكانوا لنا عابدين. العباد من أمة محمد لا يحدهم زمان ولا مكان، فالعباد ولله الحمد في كل زمان وفي كل مكان، وتجدهم في كل جنس وفي كل عرق، بل تجد الرجل تحقره بعينك لكنه هو ولي من أولياء الله. ولهذا سنتحدث عن علم من أعلام الأمة، وهو عالم عصره وفريد دهره، وقد استجمع شروط الإمامة في الدين بشهادة علماء عصره. هو الإمام الذي نشأ يتيم الأم فتوفيت أمه وعمره 4 سنوات، وكذلك يتيم الأب فتوفي أبوه وعمره 7 سنوات، لكن الله سخر له زوجة أبيه وأخيه الأكبر فنشأ في كنفهم، فكان رجلا صالحا وإمام تقى وهدى. حين حملت به أمه رأت رؤيا عجيبة خافت منها وأزعجتها كثيرا، لكنها رؤيا خير. رأت أمه في المنام أنها تبول في محراب الجامع، فقصت الرؤيا لزوجها، فزعة كانت فقصت الرؤيا لزوجها فعبرها بأنها تلد إمام الجامع. كان هذا الإمام، وليستمع إلى ما سأقوله الشباب الآن جيدا، علمنا لهذه الحلقة يصدق عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم: 7 يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. وذكر منهم شاب نشأ في طاعة الله. حينما تنظر إلى الواقع الذي نشأ فيه الشيخ، هو واقع لم يكن في عصور السلف، لم ينشأ بين الصحابة أو التابعين، إنما نشأ في بلدة صغيرة. والذي يعرف واقع القرى آنذاك في الجزيرة العربية من انتشار الجهل وقلة العلم والعلماء، فليست بيئة نموذجية لخروج العلماء والأئمة، ومع ذلك نشأ على الدين وعلى العلم وعلى السنة وعلى الصلاح. علمنا هو العلامة علامة القصيم عبد الرحمن بن ناصر السعدي، ويرجع نسبه إلى قبيلة تميم العريقة. وقد ذكرنا صعوبة النشأة، كونه رحمه الله نشأ يتيما، لكن مما لا نشك أن عين الله كانت ترعى. اشتغل الشيخ بالعلم على علماء بلده ومن يرد إليها من أهل العلم، وانقطع لذلك، فكان جل وقته مشغولا بالعلم تحصيلا وحفظا وفهما، حتى أدرك في صباه ما لم يدركه غيره. ولذلك لما بلغ سن البلوغ ورأى زملاؤه في الدراسة تفوقه عليهم ونبوغه، ساروا يأخذون العلم منه، فسار في هذا العمر المبكر معلما ومتعلما، ثم تفرغ للتدريس بعد ذلك، فكان جل يومه في تعليم الناس بعد الفجر والظهر وفي الضحى قبل ذلك وبعد الظهر والعصر وبعد المغرب وإلى العشاء. ثم اشتغل بالتأليف فربت مؤلفاته عن 40، وبهذا أصبح الشيخ إماما في بلده، وصدق الله وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا. فسار هو المرجع في بلاده، فهو مدرس الطلاب، واعظ العامة، إمام الجامع، وخطيبه، ومفتي البلاد، وكاتب الوثائق، محرر الأوقاف، عاقد الأنكحة، مستشارهم في كل ما يهمهم، وكان لا ينقطع عن زيارة الناس في بيوتهم ومشاركتهم في مجتمعاتهم، ورشح للقضاء ولكنه امتنع تورعا. أما عن عبادته، فقد اشتهر عنه الزهد والورع، وكما ذكرنا في حلقات سابقة أن الزهد هو أن يجعل الإنسان قلبه خاليا من الدنيا. ولهذا يذكر عن زهده أنه لما جاء تعيينه مشرفا من الناحية العلمية على المعهد العلمي بعنيزة كان تعيينه براتب 1000 ريال، وهو مبلغ كبير ذلك الوقت، يعني ليس هو مثل 1000 ريال الحالية. لكن الشيخ رحمه الله أرسل إلى الرئاسة أنه على استعداد للإشراف على المعهد احتسابا لوجه الله. انظروا إلى هذا الزهد العظيم من الشيخ. كان رحمه الله مكثرا للحج، وكان المسافرون يرغبون بصحبته للاستفادة منه في شؤون دينهم، كما كان شديد الحفاظ على الصلاة. الشيخ رحمه الله شديد الحفاظ على الصلاة، فمنذ نشأته كان محافظا على الصلوات الخمس، لذلك قلنا أنه إن شاء الله يكون من 7 الذين يظلهم الله في ظله، لدرجة أنه حينما استولى آل السليم على عنيزة في حروب قبلية كان عمره 15 سنة، والناس متحصنون في بيوتهم، وكان الرمي مستعر، والدماء تسيل، وأصوات البنادق والبارود. لكن الشيخ في ذلك العمر خرج من بيته لأداء صلاة الفجر، فألجاه الناس وهؤلاء الجنود إلى الرجوع لبيته، ورفض وأصر أن يصلي في المسجد مع شيخه. وكان أيضا رحمه الله يلتزم صيام الأيام البيض من كل شهر. يقول ابنه محمد عن عبادة أبيه: كان يحيي آخر الليل بالصلاة، وقيام الليل هي عادة عند جميع أهل العلم، وكذلك بالذكر، ويحرص على القيام في السفر وفي الإقامة، وكان حريص على عبادة عظيمة وهي إسباغ الوضوء على المكاره. فكان في بعض ليالي عنيزة يتجمد الماء مع شدة البرد، ومع ذلك يتوضأ منه. أما في رمضان، الشيخ له حال آخر في رمضان، كان يخصصه لتلاوة ومراجعة القرآن، بل وقراءة القرآن بتدبر. ألف كتابه المواهب الربانية، هي فوائد هذا الكتاب، هو فوائد استنبطها من قراءته للقرآن في رمضان. وكذلك أيضا كتابه الآخر القواعد الحسان في تفسير أو لتفسير القرآن. وكان رحمه الله ممن يبذل المال لوجه الله. وتأملوا كيف في جميع الحلقات السابقة ونحن نذكر هذه العبادة وهي الصدقة والبذل لوجه الله. فمن ذلك أنه كان يتكفل بنفقة جمع من طلابه ليتفرغوا للعلم ولا ينشغلوا عنه لأسباب المعيشة. وكان رحمه الله صابرا محتسبا. أوذي رحمه الله من بعض أقرانه، ولكنه صبر وكانت العاقبة له. وتميز الشيخ بحسن خلقه، وحسن الخلق والإحسان إلى الناس عبادة. إذا أردنا أن نعرف العبادة التي تميز بها الشيخ فهي حسن الخلق مع الآخرين. وحسن الخلق أيها الأحبة عبادة عظيمة يغفل عنها كثير من الناس. ونحن في هذا البرنامج نفتح آفاقنا إلى أبواب كثيرة في العبادة، ولهذا من أعظمها ومن أعظم العبادات والقرب إلى الله حسن الخلق والإحسان إلى الآخرين. يقول أحد كبار السن الذين أدركوا الشيخ: كنت رجل ضعيف الحال وأعمل مع المزارعين في أحد الحقول، أجمع من خلالها قوت يومي، وحدث مرة أن مرضت وقعدت عن العمل، فتفقدني الشيخ وأنا من جملة الناس، معني مشهور معني علم، فسأل عني فقيل له أني مريض طريح الفراش، فلم أرع في يوم من الأيام إلا والباب يطرق علي، وجاء بناتي فأخبرنني الشيخ عبد الرحمن عند الباب، فأصلحنا المكان وأدخلنا الشيخ، فدعا لي وقرأ علي ونفث علي وآنسني وخرج. فجاء بناتي فقلنا: ما ترك لك يا أبي؟ يظنون أنه ترك مالا. فقلت: لا شيء، دعا لي وقرأ علي وآنسني. فأخذنا يبحثنا في الفراش، فإذا بهم يجدنا أنه ترك ريالات ففرحنا بها. كان يسلم على الكبير والصغير، ويوزع الحلويات على الصغار، ويجيب دعوات الناس، كان من عادة أهل البلد في 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 زمنه رحمه الله أنهم يجتمعون بعد المغرب لشرب الشاي والقهوة، فإذا دعي إلى ذلك لا يترك هذه الدعوة، وإنما يجيب ويجلس بمقدار ربع ساعة. فكان رحمه الله متميزا في علاقاته مع الناس وخاصة أهل بيته، له أسلوب تربوي عجيب يحكى، يعني خاصة مع أهل بيته. يحكى أنه مرة حين خروجه لدرسه بالضحى وجد آنية البيت لم تغسل، فأمر أهل بيته بغسلها، فلما جاء الظهر لم تغسل، فنبه عليهم مرة أخرى، فلما عاد ولم يجدها غسلت ما تضجر وصرخ وشتم، إنما قام بغسلها بنفسه. فقالوا له نحن نغسلها، قال لو كنتم تبون تغسلونها كان غسلتوها. كان يقوم في خدمة بيته. يقول ابنه كان يرقى للسطح فيضع الماء والتبن حماية للبيت من المطر، وكانت إذا مرضت زوجته يقوم هو بنفسه بغسل ثيابه. يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله لم أرى في الناس مثل أخلاقه، كان متواضعا يحب الفقراء ويحب الستر عليهم، وكان بنفسه رحمه الله إذا جاءت الصدقات والزكوات يذهب إلى الفقراء ويعطيهم ذلك من غير أن يشعر، وكان متواضعا يمازح الطلبة ويوزع لهم الهدايا، وجعل مرة هدية قيمتها 100 ريال، كانت يعني في ذلك الوقت كما يقول الشيخ مبلغا كبيرا تساوي 100,000 ريال لمن يحفظ متن بلوغ المرام. مرض الشيخ مرضا شديدا وأمر الملك سعود بعلاجه، فسافر إلى لبنان وأوصاه الطبيب بالراحة، فقال الشيخ راحتي في دروسي. وعاد الشيخ رحمه الله إلى عنيزة وأصيب بعد ذلك بارتفاع في ضغط فأغمي عليه، ثم توفي رحمه الله وغفر الله له. ألقاكم على خير بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا، وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وكانوا لنا عابدين.